بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلوم للصف السادس الابتدائي.
الشريط الثاني.
نشاط دهني. اذكر بعض الأطعمة والمشروبات الغنية بالكالسيوم ولماذا ينصح بتناولها. الألمنيوم من العناصر المهمة في حياتنا ويدخل في العديد من الصناعات. انظر إلى الصور التالية واستنتج بعض استخدامات الألمنيوم في حياتنا. صورة الأولى، صورة مجموعة من الأواني. الصورة الثانية، صورة ورق الألمنيوم المستخدم في حفظ الأطعمة. الصورة الثالثة، صورة نافذة. صفحة 122. والعناصر حولنا كثيرة، وهي تشبه الحروف الأبجدية في اللغات العربية، فعند ربط حرفين أو أكثر ببعضهما يتكون كلمة. فماذا يحدث عند ربط اتحاد عنصرين أو أكثر ببعضهما؟ للإجابة عن هذا السؤال قم بالنشاط التالي. نشاط عملي. ماذا تحتاج؟ برادة حديد، عنصر الكبريت، بوتقة، موقدة، علبة ثقاب، مغناطيسة، ملعقة. ماذا تعمل؟ اخلط كميتين متساويتين من برادة الحديد والكبريت. هل تغيرت صفات الحديد؟ هل تغيرت صفات الكبريت؟ ماذا نسمي مزيج الكبريت وبرادة الحديد؟ كيف يمكن فصل برادة الحديد عن الكبريت؟ سخن مزيج برادة الحديد مع الكبريت. ماذا تلاحظ بعد التسخين؟ هل يمكن فصل برادة الحديد عن الكبريت بعد التسخين؟ على يسار الصفحة صورة توضح المواد المستخدمة في النشاط العملي. في الصورة الثانية عملية خلط الكبريت مع برادة الحديد. وفي الصورة الثالثة عملية تسخين المخلوط، مخلوط برادة الحديد والكبريت، ويتضح أن المخلوط أصبح مائلا للسواد، ويتضح التغير في صفات المخلوط. صفحة 123. عند تسخين مادة الحديد مع مادة الكبريت تتكون مادة جديدة تختلف عن المادتين الأصليتين في صفاتها وخواصها، تسمى مركب كبريتيد الحديد، ويصعب فصل الحديد عن الكبريت، ونسمي كل مادة تدخل في تركيب المركب عنصرا، فالحديد عنصر والكبريت عنصر. ماذا تعلمت؟ العنصر هو أبسط صورة من صور المادة، لا يمكن تقسيمه إلى مادتين. في حياتنا كثير من العناصر ولكل عنصر خواص تميزه. عند اتحاد عنصرين أو أكثر تتكون مادة جديدة تختلف في صفاتها عن العناصر المكونة لها وتسمى مركبة، ويصعب فصل مكوناتها عن بعضها البعض. المركبات في حياتنا. للمركبات أهمية كبيرة في حياتنا، ومن أمثلة هذه المركبات ما يلي: الماء، ويتكون من عنصري الأكسجين والهيدروجين. ملح الطعام، ويتكون من عنصري الكلور والصوديوم. السكر، ويتكون من ثلاث عناصر هي الكربون والهيدروجين والأكسجين. صفحة 124. نشاط منزلي. نستخدم في حياتنا اليومية كثيرا من العناصر والمركبات. بين العناصر التي نستخدمها في حياتنا اسم العنصر ومجال استخدامه، وبين المركبات التي نستخدمها في حياتنا اليومية اسم المركب ومجال استخدامه. صفحة 125. اختبر نفسك. العمود ألف يتكون من صور مختلفة، والعمود باء يتألف من كلمات هي العنصر، المركب، المخلوط، المحلول. اختر من العمود ألف ما يناسبه من العمود باء. العمود ألف ذهب، رمل مع برادة حديد، حليب، ماء، سكر، سلك نحاس، عصير، فواكه. الصفحة 126. الأسئلة. السؤال الأول: بين العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة فيما يلي. ألف: عند مزج برادة الحديد مع الرمل يتكون مخلوط فراغ. ب: عصير البرتقال ليس من المحاليل فراغ. جيم: الهواء الجوي خليط من عدة غازات. دال: نستطيع أن نقول أن الماء في البحار مذابة والأملاح مذيبة. ها: يمكن فصل السكر عن الماء في محلول السكر والماء بالترشيح. واو: العنصر أبسط صورة من صور المادة، لا يمكن تقسيمه لمادتين. زاي: يسهل فصل المكونات المركبة عن بعضها البعض. ح: يتركب الماء من عنصري الكربون والهيدروجين. كاف: يمكن فصل مكونات المحلول بطرق سهلة مثل الترويق أو الترشيح أو التبخير. السؤال الثاني: قارن بين المركب والمخلوط. مجال المقارنة: ألف: سهولة فصل مكونات كل منهما. ب: اختلاف خصائص وصفات كل منهما عن خصائص وصفات مكوناته. صفحة 127. السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي. ألف: عند إذابة مسحوق الحليب في الماء نحصل على ما يسمى ب: واحد، العنصر، اثنان، المركب، ثلاثة، المحلول. ب: الحديد والذهب والفضة أمثلة ل: واحد، العناصر، اثنان، المركبات، ثلاثة، المخاليط. جيم: مزيج السكر والرمل من الأمثلة على: واحد، العناصر، اثنان، المحاليل، ثلاثة، المخاليط. دال: المادة التي تتكون من مذيب ومذاب هي: واحد، العنصر، اثنان، المركب، ثلاثة، المحلول. ها: المادة التي تنتج عن اتحاد عنصرين أو أكثر ويصعب فصل مكوناتها هي: واحد، العنصر، اثنان، المركب، ثلاثة، المحلول. صفحة 128. الفصل 12: المعادن والصخور. يتوقع منك في نهاية هذا الفصل أن تكون قادرا على أن: واحد، تصنف مصادر المواد، اثنان، تعرف المعدن، ثلاثة، تسمي بعض المعادن الثمينة وبعض المعادن الزهيدة، أربعة، تصنف المعادن حسب صفاتها وخصائصها، خمسة، تذكر بعض استخدامات المعادن، ستة، تذكر بعض الخامات المعدنية ومواقع استخراجها في المملكة، سبعة، تعرف الصخور، ثمانية، تعرف الصخور الرسوبية والنارية والمتحولة، تسعة، تفرق بين أنواع الصخور الثلاثة. المعادن: مما تصنع حلي النساء؟ انظر إلى رأس قلمك الرصاص، اكسر منه قطعة، هل تعرف اسم هذه المادة؟ صفحة 129. إن الخشب والمطاط والصوف والقطن والجلود مواد مصدرها النبات أو الحيوان وتسمى مواد عضوية، والمواد العضوية في الأصل منحدرة من المواد المكونة للمخلوقات الحية أو مواد شبيهة بها، واشتق اسمها من أعضاء المخلوقات الحية، وما سواها يسمى مواد غير عضوية. وهناك مواد أخرى لا تنتج من النبات أو الحيوان توجد في الأرض تسمى معادن، مثل الجبس والملح الصخري، ملح منطقتي القصب وجازان، والألماس والذهب والنحاس. فما هو المعدن؟ المعدن هو مادة صلبة غير عضوية، سواء كان عنصرا أو مركبا، ويوجد بصورة طبيعية في الأرض. اختبر نفسك. لديك المواد التالية: الورق، الحرير، البلاستيك، أسلاك كهربائية غير معزولة، قدر معدني، الثياب، كأس زجاجي، النفط. صنفها إلى مواد عضوية ومواد غير عضوية. أسفل الصفحة صورتان لقطع من الألماس وقطع من الكوارتز. صفحة 130. نستخدم المعادن كثيرا في حياتنا اليومية، بل أصبحت كثير من المعادن تمثل العمود الفقري لصناعات واقتصاديات العديد من دول العالم، وهناك ما يقرب من 2500 معدن منتشرة في الأرض، منها معادن ثمينة كالذهب والألماس والفضة، ومنها معادن زهيدة مثل الجرافيت الذي يصنع منه قلمك الرصاص، ومعدن الجبس المستخدم في زخرفة المباني. نشاط ذهني. أذكر استخدامات أخرى للألماس غير الزينة. خواص المعادن. تختلف خواص المعادن، وباختلافها تختلف المعادن نفسها. وللتعرف على بعض خواص المعادن قم بالنشاط التالي. نشاط عملي. ماذا تحتاج؟ عينات من معادن مختلفة: ذهب، فضة، جبس، ملح صخري، كبريت، جرافيت. ماذا تعمل؟ قارن المعادن السابقة من حيث اللون والملمس وطريقة عكس الضوء، ثم سجل النتائج. الصفحة 131. صورتان في منتصف الصفحة للكبريت والجرافيت. ماذا تعلمت؟ المعدن مادة صلبة غير عضوية، يوجد بصورة طبيعية في الأرض. يمكن التمييز بين المعادن من خلال لونها أو ملمسها أو طريقة عكسها للضوء. صفحة 132. استخدامات المعادن وفوائدها. تستخدم بعض المعادن مباشرة في العديد من الصناعات، مثل الجبس المستخدم في صناعة الإسمنت، والكوارتز الرمل الأبيض الذي يصنع منه الزجاج، والذهب الذي تصنع منه الحلي، في حين أن معادن أخرى يتم معالجتها ليستفاد منها في استخلاص الحديد والرصاص والنحاس. أذكر ثلاثة استخدامات لكل من الحديد والنحاس. أسفل الصفحة صور مختلفة لاستخدام الإسمنت في البناء، وعملية صهر الحديد، والطوب الأحمر الذي يصنع من الطين، وعملية صهر الذهب. صفحة 133. المعادن في المملكة. توجد المعادن في كثير من مناطق المملكة، حيث يوجد الذهب في مهد الذهب بالقرب من المدينة المنورة، كما يوجد الملح الصخري بكميات كبيرة في القصب وجازان، وتوجد خامات معدنية أخرى يستخرج منها الحديد والنحاس والزنك والنيكل. في الصفحة صورة لعملية استخلاص الملح من ماء البحر، وخريطة تبين أهم مواقع بعض المعادن الفلزية، وصورة لعملية استخراج الذهب من منجم مهد الذهب. صفحة 134. الصخور. من أين نحصل على الأحجار المستخدمة في تزيين واجهات المباني؟ على ماذا كان يعتمد أجدادنا في بناء مساكنهم؟ توجد الصخور في كل مكان على سطح الأرض: الصحاري، الجبال، الشواطئ، قيعان البحار، وهي عبارة عن كتل طبيعية صلبة. وتقسم الصخور إلى ثلاثة أنواع حسب طريقة تكونها، هي الصخور النارية، إن درجة الحرارة في باطن الأرض مرتفعة جدا، مما يؤدي إلى انصهار جميع مكونات باطن الأرض، وعند تسرب هذه المكونات إلى سطح الأرض تبرد وتتصلب لتكون ما يسمى بالصخور النارية، كما يحدث في البراكين مثل صخر الجرانيت. هامش، يراعى تنبيه الطلاب بأن كثيرا من جبال مناطق القويعية ومكة المكرمة وتهامة عسير عبارة عن صخور نارية ناتجة عن براكين قديمة. انتهى. كما يحدث في البراكين مثل صخر الجرانيت. طيب، صورتان مختلفتان لأنواع مختلفة من الصخور. صورة لجدار مبني من الصخور. صورة صهارة بركانية لحظة اندفاعها من باطن الأرض. صفحة 135. الصخور الرسوبية. تنشأ من تكسر الصخور الأخرى بفعل جريان المياه وهبوب الرياح، وعند تجمعها فوق بعضها البعض في المنخفضات تلتحم تلك الفتات مكونة صخورا رسوبية مثل الحجر الجيري المستخدم في تزيين واجهات المباني. آثار الرياح في تفتيت الصخور. صورتان مختلفتان لصخور تعرضت للرياح مما أدى إلى تغير شكلها. الصخور المتحولة: عند تعرض الصخور النارية والرسوبية لعوامل الحرارة والضغط فإنها تتحول إلى نوع جديد يعرف بالصخور المتحولة مثل الرخام. أسفل الصفحة صورة لواجهة مبنى مزينة بالرخام وواجهة مبنى مزينة بالجرانيت. صفحة 136 نشاط عملي. ماذا تحتاج؟ قطعة من الصخور: الحجر الجيري، الرخام، الجرانيت، حمض الكلور، عدسة مكبرة. ماذا تعمل؟ تفحص القطعة الصخرية بواسطة العدسة وقارن بينهما من حيث حجم حبيباتها، قارن بينها من حيث اللون والوزن والملمس والصلابة والتفاعل مع الحمض، وسجل مشاهداتك. صفحة 137 رقم الصور التالية حسب ترتيب حدوثها. صورة رافعة كبيرة تحمل كتلة ضخمة من الصخور. صورة واجهة مبنى مزين بالجرانيت. صورة عامل في مصنع يقوم بإعداد ألواح الجرانيت. صورة عمال يقومون بتقطيع الصخور من الأرض. صفحة 138 نشاط منزلي: قم بزيارة كسارة لتقطيع الصخور أو مصنع للإسمنت في منطقتك، ثم اكتب مشاهداتك في حدود صفحتين. ماذا تعلمت؟ الصخور هي مواد طبيعية صلبة تمثل وحدة البناء الأساسية للأرض. تصنف الصخور إلى ثلاثة أنواع: هي صخور نارية، وصخور متحولة، وصخور رسوبية، وتختلف في طريقة نشأتها وصفاتها. صفحة 139 الأسئلة. السؤال الأول: بين العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة فيما يلي. ألف: الخشب والمطاط والجبس والقطن والجلود مواد عضوية. ب: يستخرج الحديد والنحاس والنيكل بكميات كبيرة من القصب وجيزان. جيم: الصخور النارية تنشأ من صعود الصهارة إلى سطح الأرض وتصلبها. دال: تعرض الصخور النارية أو الرسوبية لعوامل الحرارة والضغط يؤدي لتحولها. السؤال الثاني: ضع كلمة مناسبة في الفراغ فيما يلي. ألف: المعادن مواد صلبة غير عضوية سواء كانت فراغ أو فراغ، وتوجد بصورة طبيعية في الأرض. ب: من المعادن الثمينة الذهب وفراغ وفراغ، ومن المعادن الزهيدة فراغ الذي يصنع منه قلمك الرصاص. جيم: من المعادن المفيدة معدن فراغ المستخدم في صناعة الإسمنت، ومعدن الكوارتز الرمل الأبيض الذي يصنع منه فراغ. السؤال الثالث: عرف الصخور الرسوبية. السؤال الرابع: كيف يمكن التمييز بين المعادن المختلفة؟ الوحدة السادسة: العلوم في خدمة الإنسان. الصفحة 142 الفصل 13: العلوم تساعدنا في تطوير وسائل الاتصال. يتوقع منك في نهاية هذا الفصل أن تكون قادرا على أن 1- ترسم شكل الموجة، 2- تذكر كيف ينتقل الصوت عبر الهواء، 3- تذكر كيف ينتقل الصوت خلال أجهزة المذياع والهاتف والتلفاز. لا يخلو بيت من بيوتنا في الوقت الحاضر من جهاز أو أكثر من الأجهزة الحديثة، ومنها أجهزة الاتصال مثل المذياع، التلفاز، الهاتف بنوعيه، الثابت والجوال. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: كيف ينتقل الصوت أو الصورة من مكان لآخر عبر الهواء؟ 2- ماذا يحدث لسطح الماء عندما ترمي حجرا في وسط بركة ماء ساكنة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها قم بالنشاط التالي. نشاط عملي رقم 1: ماذا تحتاج؟ حبلا سميكا وطويلا، حائطا. ماذا تعمل؟ اربط طرف الحبل بالحائط. أمسك طرف الحبل الثاني بيدك وشده حتى يصبح مستقيما وقربه من سطح الأرض. صفحة 143. حرك طرف الحبل الذي بيدك إلى أعلى وأسفل عدة مرات متتابعة. ماذا تلاحظ؟ هل تحركت جميع أجزاء الحبل بسبب تحريك طرفه الذي بيدك؟ كيف انتقلت الحركة من طرف الحبل الذي بيدك إلى طرفه الآخر؟ لعلك لاحظت أن الحركة التي تحدثها في طرف الحبل تنتقل إلى طرف الحبل الآخر على هيئة خاصة تسمى موجات. نشاط منزلي. ماذا تحتاج؟ حوضا به ماء أو مسبحا أو مستنقعا، عدة أحجار صغيرة. ماذا تعمل؟ ألقي أحد الأحجار في وسط الماء وراقب حركة سطح الماء وكرر المحاولة برمي الأحجار الأخرى. ماذا تشاهد؟ قارن بين شكل سطح الماء وشكل الحبل في النشاط السابق. لا شك أنك لاحظت في الأنشطة السابقة أن الطاقة الحركية تنتقل على هيئة موجات، وكذلك فإن الصوت ينتقل عبر الهواء على هيئة موجات تسمى موجات صوتية، ولكنها لا تنتقل إلا لمسافة قصيرة. استفاد الإنسان من انتقال الصوت على شكل موجات في بث برامج الإذاعة والتلفاز ونقل الصوت عبر الهاتف باستخدام موجات كهرومغناطيسية. تمتاز بأنها تنتقل لمسافات بعيدة، فتستقبلها الأجهزة مذياع، تلفاز، هاتف، ثم تحولها إلى موجات صوتية يستطيع الإنسان سماعها. صفحة 144. الأسئلة. السؤال الأول: بين العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة فيما يلي. ألف: يشبه انتقال الصوت عبر الهواء انتقال الطاقة الحركية عبر الحبل المشدود. ب: تسمى الموجات التي ينتقل خلالها الصوت بين الناس موجات صوتية. جيم: الموجات الصوتية يمكن مشاهدتها، أما الموجات الكهرومغناطيسية فلا يمكن ذلك. دال: تسمى الموجات التي ينتقل خلالها الصوت من مدينة لأخرى بالموجات الكهرومغناطيسية. الصفحة 145. الفصل الرابع عشر: العلوم تساعدنا في المحافظة على صحتنا. يتوقع منك في نهاية هذا الفصل أن تكون قادرا على أن: واحد، تستخدم المجهر بصورة صحيحة. اثنان، تستنتج الاستخدام الأساسي للمجهر. ثلاثة، تحدد نوعي المخلوقات الصغيرة التي قد تسبب المرض للإنسان. أربعة، تستنتج أشكال الأدوية. خمسة، تتبع العادات السليمة في التعامل مع الأدوية. ستة، تصف دور العلوم في مساعدتنا في المحافظة على صحتنا. قديما كان بعض الناس يصاب بالمرض ثم يموت دون أن يعرف الناس أسباب مرضه وكيف يتم علاجه، ثم وهب الله الإنسان القدرة على اختراع آلات تزيد من قدرة حواسه على الاكتشاف والتعلم. نشاط منزلي. ناقش أحد أقاربك من كبار السن حول الأمراض التي كانت تصيب الإنسان منذ عشرات السنين وكيف كان يتم التعامل مع هذه الأمراض قديما. اكتب نتيجة هذا الحوار في ورقة وناقش به زملائك ومعلمك. المجهر: هل سمعت بمخلوقات صغيرة جدا تعيش حولنا دون أن نراها وتسبب لنا الأمراض؟ كيف استطاع الإنسان اكتشافها؟ صفحة 146. لقد توصل الإنسان بتوفيق من الله وبعد دراسته للعلوم إلى أنه يمكن استخدام عدسات تكبر الأشياء لنرى بواسطتها أشياء كنا لا نراها، وطور الإنسان آلاته فاخترع عدسة دقيقة تكبر الأشياء فاستخدمها في اختراع عظيم سمي المجهر. فما هو المجهر؟ إنه عبارة عن عدد من العدسات المثبتة في جهاز يعكس الضوء ويرينا المخلوقات الصغيرة جدا فتبدو لنا واضحة. كيف يستخدم المجهر؟ وهل استفاد العلماء من اكتشافه؟ لمعرفة ذلك لنقم بالنشاط الآتي. 147. ماذا تعلمت؟ 1. المجهر يساعدنا على رؤية المخلوقات الصغيرة جدا التي لا نراها مباشرة بأعيننا. 2. المخلوقات الحية الصغيرة هي مخلوقات صغيرة جدا تعيش حولنا في كل مكان، في الهواء والماء والتربة. مخلوقات صغيرة لا نراها تسبب لنا الأمراض. لقد طور العلماء المجاهر، فأصبحوا يرون بواسطة المجاهر الجديدة مخلوقات أصغر وأصغر، واكتشفوا أنواعا من المخلوقات الصغيرة جدا أطلقوا عليها اسم البكتيريا، وأنواع أخرى أطلقوا عليها اسم الفيروسات. إن الفيروسات وبعض أنواع البكتيريا تعتبر ضارة للإنسان، فعندما تدخل جسمه تسبب له الأمراض، وفي هذه الحالة يجب مراجعة الطبيب لعمل الفحص الطبي والتحاليل للدم أو البول أو البراز لمعرفة نوع المخلوق الحي الصغير المسبب للمرض، ليصف الطبيب الدواء المناسب للقضاء عليه أو الحد من تكاثره. صفحة 147. أذكر ثلاثة من الأمراض في منطقتك كيف يمكن مكافحتها والوقاية منها. أخبر معلمك وزملائك بما تتوصل إليه. على يسار الصفحة صورة مكبرة للبكتيريا وصورة مكبرة للفيروسات، وأسفل الصفحة صورة لعملية قياس طول طفل رضيع.
هنا منتصف الشريط.